السيد مدير المستشفى تحية طيبة، وبعد أتقدم لسيادتكم بطلب استقالتي ولكم الشكر. وقع ثنيت الورقة وعطيت السكرتيرة، قلت هذه لا تفتح إلا غدا. دنيا ثانية، بلد ثاني، حياة ثانية، كوكب ثاني.
أهلا فيكم في أول حلقة ضمن سلسلة نقطة من أول السطر في بودكاست صارت معي. اخترنا اسم السلسلة لنعبر عن معنى البدايات الجديدة أو القرارات الجذرية والتغييرات المفاجئة، سواء كانت لأسباب متراكمة أو وليدة لحظة إلهام وشغف. رح نتعرف على تجارب متنوعة وننقل إلكم قصص مختلفة، مع التنويه إنه نحنا ما منتبنى آراء ومعتقدات الضيوف حول العديد من المسائل والقضايا اللي تطرح في الحلقات. البداية مع سلطان العمري، الطبيب الذي وصل للقمة في مجال الطب وأصبح استشاري جراحة أورام وأستاذ في الجامعة ونائب مدير مستشفى من أكبر المستشفيات في السعودية، لكنه قرر أن يترك كل هذا ويتجه للأعمال الحرة. شو القصة؟ ليش اختار هالتغيير؟ لنعرف منه قمنا بدعوته إلى استوديو راديو الآن.
أول شيء بدي أشكرك على وقتك. أنا عندي قناعة أن الوقت هو أثمن شيء في الحياة.
طيب بس هو السؤال ليش أثمن حاجة في الحياة؟ الوقت اللي يروح خلاص انتهى، ما عاد فيه، وعندنا أمل أن نستبدله ونرجع له ونغير إيش حصل فيه. هذا السبب أن الوقت هو أثمن حاجة. غير كذا الدنيا مليانة بأشياء ثمينة، ولكن الوقت يعتبر هو أثمنها، لأنه شيء يروح وما يرجع.
على فكرة فينا، بما أنه حديث خلق بالصدفة يعني، بس فينا نبني عليه يمكن هيك أصل حكايتك. الوقت، أنت بوقت ما أدركت أنه الوقت الجاي بده يكون غير الوقت اللي راح، على الصعيدين المهني والشخصي.
سبب بسيط جدا، يعني في الصعيد المهني وجدت نفسي أني على القمة، على قمة المهنة اللي أنا موجود فيها، ما عاد في شيء ثاني ممكن أوصل، خلاص أنا وصلت للطب. فكون أني وصلت للقمة أصبح أمامي طريق من اثنين، إما أني أبقى على القمة وأحاول، هنا يعتمد الناس تختلف، في ناس ممكن تساعد الناس أنها تطلع معها على القمة، وفي ناس لا، ممكن تحاول قدر الاستطاعة أنها ما حد يوصل معها على القمة وتبقى هي على القمة بمفردها، أو أنك تختارين طريق آخر. واختيار الطريق الآخر هذا صعب، أنك تطلع على قمة أخرى. الصعوبة فيها الشيء، أنت على القمة هنا تمام، والقمة الثانية هنا، معناته أنت لازم تنزلين للمستوى الأرض وبعدين ترجع تعافري مرة ثانية عشان توصلي للقمة. وممكن توصلي وممكن ما توصلي، ممكن وقتك في الدنيا ينتهي قبل ما توصلي للقمة تمام، وممكن يساعدك الوقت ويساعدك الظروف أنك توصلي. لكن في حاجة مهمة، أنك أنت وصلتي للقمة هذه بإيش؟ إيش السبب أنك وصلتي للقمة هنا؟ وصلتي لأن فيكي كاركتر معين، اللي هو الصبر، واللي هو المثابرة، واللي هو الإصرار تمام؟ بنيتي حالك، علمتي حالك، طورتي حالك في المهنة اللي أنت فيها وفي العمل اللي أنت فيها، وأيًا كانت القمة اللي أنت موجودة على رأسها، ووصلتي لهنا. فلما حتنزلي عشان تطلعي قمة ثانية، أنت عندك مخزون قديم من الأعمال اللي أنت سويتيها. صحيح أنها ممكن ما تفيدك في القمة الثانية، يعني فرضاً فلنفترض أن قمتك هنا في الإعلام، القمة الثانية أنت رحتي فرضاً في الفضاء، ما لها أي دخل. لكن التول الأساسية والأدوات الأساسية اللي موجودة في النفس البشرية، اللي هي الصبر، التكيف، المثابرة، تمام، تطوير الذات، هذه الأشياء موجودة وهي الأساس في أي واحد يريد أنه يوصل للقمة. مش العلم أو الخبرة أو الأشياء هذه كلها، لا، هذه أشياء مكتسبة، هذه أشياء تكتسبينها مع المحاولة. لكن أهم شيء الشخص اللي يكون موجود فيه أنه يكون إنسان صبور، إذا ما هو صبور مش حيوصل للقمة. إنسان مثابر، مصر أنه يوصل للقمة. إنسان عنده سرعة التكيف. كيف سرعة التكيف؟ أنا هنا على القمة الناس تضرب لي تعظيم سلام، لكن لما هروح أبدأ من البداية ما في أحد حيضرب لي تعظيم سلام، حفقد كل الخصائص اللي في القمة هذه. فإذا ما عندي الاستطاعة أن يتكيف مع البيئة الجديدة، معناته أنا حفشل. التكيف هنا مع الإصرار والمثابرة ضروري تمام. بالطريقة هذه أنت ممكن توصل إلى القمة الثانية، تحتاجين فيها للوقت اللي إحنا قلنا عليه في البداية إنه أهم شيء. ليه؟ لأن الوقت اللي يروح مش حيرجع. فأنت لو قررت أنك تطلعي القمة ثانية وأنت في سن 40، مش زي لما تقرر أنك تطلعي القمة ثانية أنت في سن 50. في عندك أشياء ثانية حتفقدينها، ما بين الصحة، ما بين العزم، ما بين الأشياء هذه كلها حتتراجع معك. في القمة هذه أنا استشاري جراحة أورام وأستاذ في الجامعة ونائب مدير مستشفى من أكبر المستشفيات الموجودة في المملكة العربية السعودية. وصلت إلى هذا الأعلى الهرم في حدود 12 سنة، غير سنوات الجامعة. سنوات الجامعة طبعا معروف أنها 7 سنوات الطب زائدا سنة التدريب، يعني أنت تتكلمي على 8 + 12 = 21 سنة. الآن أنا لي 12 سنة تقريبا من 2012 أو 2011 تقريبا 11 سنة 12 سنة في طريقي للقمة الثانية، لسه ما وصلت للقمة لكني في الطريق، أسأل الله أن ينوني إياه. هذه بكل بساطة.
طيب تحكي لنا شوي عن أسباب اختيارك للخط الثاني اللي اتجهت فيه وأنت هلأ ماشي في طريقك إلى القمة، شو هو؟ احكي لنا عنه. يعني عرفنا أول خط هو الطب والجراحة، ومهنيا شو كان مع دراسة وتخصص؟
الطريق الثاني هو البزنس والأعمال الحرة. طبعا هي بتفرق عن الطب إنك فيها حرية أعلى بكثير. أنا كنت في الطب إنسان مبرمج، يعني لو بتطلبي مني ميعاد بعد 6 شهور تماما بقول لك أنا اليوم الفلاني بعد 6 شهور عندي عمليات من الساعة كذا للساعة كذا، خط عملي لمدة سنة معروف، متى عندي عمليات، متى عندي عيادات، متى عندي مرور على المرضى، متى هذا كلها برمجة مناوباتي مرة. فأصبحت نوع من أنواع الروبوت، الإنسان الآلي، خلاص ما عاد في أي شيء جديد، نفس مبارح نفس اليوم.
رفاهية التغيير غير متوفرة للجميع، البعض تحكمهم ظروف مادية عائلية واجتماعية تمنعهم من اتخاذ خطوة مثل يلي اتخذها الدكتور سلطان. لهيك سألته عن الظروف يلي ممكن تكون ساهمت وشجعته على اتخاذ هذا القرار الجذري.
من ناحية الطب تمام، بنيت نفسي بنفسي. أنا أيام ما كنت في كلية الطب كنت بشتغل على أساس يكون في عندي دخل خاص فيني. ابتديت بشغل ذاك الوقت حنا بنسميه نقل البسنجر من منطقة إلى منطقة، كنت بشتغلها في الويكند. بعدين تطورت فتحت مكتب عقاري، بعدين تطورت وفتحت شركة مقاولات وأنا في كلية الطب، وتزوجت وأنا في كلية الطب. بعدها قررت أني كنت في جامعة الملك فيصل بالدمام، قررت أني أروح لجامعة كراتشي بباكستان. السبب أنه في باكستان أتعرض المرضى أكثر من السعودية، يعني في السعودية إحنا قوانين وهذا وبولسي وما بولسي والمرضى عددهم قليل جداً، في باكستان لا. يعني إذا أنت تشوفي فرضاً 3-4 مرضى في اليوم في السعودية، في باكستان تشوفين 300-400. قررت أني أكمل آخر سنتين سريرية في باكستان. طلعت على باكستان، جلست فعلاً سنتين، شفت فيها الطب كله. وذاك الوقت كنت بتعرض لنفس السؤال اللي بتسأليني إياه، ليش تخلي السعودية وتروح لباكستان وخطر ومدري وش ولا حبيبي اطلع وشوف يا أخي، ليش أنت ماسك فيه؟ اطلع وشوف، ممكن تلقى فرصة هناك أحسن. الفرصة اللي أنا شفتها هناك، إن صحيح ما هي فرصة مادية، لكني تعرضت إني شفت مرضى قد اللي شفتهم في السعودية 1000 مرة، وشفت أمراض لا يمكن أشوفها في السعودية. لما رجعت السعودية كنت متقدم على زملائي، يعني لما رجعت السعودية كنت بسوي فرضا بفتح لحالي بدون ما يكون معي أحد، بفتح عملية الزائدة، بسوي عملية المرارة، بسوي العمليات الصغيرة، الأشياء هذه كلها كنت بسويها لحالي وأنا توي متخرج، بينما زملائي ما بدوا يصلحوا العمليات هذه إلا بعد ما تخرجوا وخلصوا سنة الامتياز وبدوا في التدريبات العرب بورد ولا السعودي بورد والأشياء هذه. وحسن هم شايفين بيني وبينهم مسافة، خلاص يدي تعودت على الشهور، فكان هذا مساعد لي أني أوصل بسرعة. ما استغليت الفرض أني يحتاج 20 سنة على أساس أوصل المكان اللي أنا وصلت له. هذا كان بسبب إيش؟ بسبب أول انتقلته من السعودية لهناك. فأنا ما تولدت في فمي ملعقة ذهب نهائيا، أنا واحد إنسان بنيت نفسي بنفسي. لما دخلت في عالم البزنس ما دخلت وأنا جايب حصيلة مالية من الطب كبير جدا، أنا كنت موظف عادي في وزارة الصحة، الدخل يا دوب 70% 80% يتصرف خلال الشهر، و20% هو اللي بيكون عبارة عن سيفنج. فأنا لما جيت هنا ما جيت معايا ملايين، لا جيت معايا خبرتي، جيت معايا التول بتاعتي اللي كلمتك عليها في البداية، اللي هي أدوات الشخصية من الصبر والمثابرة والبحث عن الفرصة تمام والتكيف السريع. كان التكيف السريع هو كان أهم حاجة عندي هنا، لأن زي ما قلت لك أنا جيت متعود لما أدخل المكان كل يظهر بالتعظيم سلام، لكن هنا ما في حد يعرفني، حتى ما كنت أخلي الناس تناديني باسم الدكتور فلان، لا كنت بقول لهم قولوا لي أبو عبد الله على أساس أبدأ أعيش مع الناس، خلاص فلان أبو فلان دون اللقب. اللقب ما بديت أحطه إلا بعد ما أخذت مكانتي هنا.
طيب قادر تخبرنا شو جذور هي الصفات اللي عندك هلأ؟ يعني هي الرغبة بالمغامرة خلينا نقول، أو القدرة على التكيف، هذا الفكر المنفتح من أنت وشاب، إله أسس من الطفولة مثلا، والدك والدتك مين لهم التأثير الكبير على شخصيتك الحالية هي؟
شوفي التأثير الكبير علي في الشيء هذا حصل معايا بعد ما خلصت الثانوية. أنا كنت أدرس الثانوية مع والدي ووالدتي في الرياض، فأول انتقال كان عندي انتقلت في من الرياض إلى الدمام، طالب عمره 17 سنة، انتقل من حياة في البيت، آكل شارب كل حاجة عندي متوفرة تمام، إلى الدمام. الدمام هي داخلة المملكة العربية السعودية، ولكن بدت الغربة الحقيقية. خلاص أنا مسؤول عن نفسي، أنا مسؤول مسؤولية كاملة عن نفسي من ناحية أكلي شربي مصروفي إلى آخره تمام. ما في أحد حيغسل لي هدومي، ما في أحد حيسأل وصلح لي فطور، ما في أنا لازم أعتمد على نفسي. فبدأت أعتمد على نفسي في الفترة هذه، حسيت في حلاوة لها لذة بيني وبينك، إن فيها حرية، ماني متقيد الفطور الساعة 7 صباحا والغدا الساعة 2:30، قوم يا ولد. أصبحت حر نفسي، حسيت إن في حاجة مقابل حاجة. لما رحت لباكستان وجدت حرية أكثر. رحت باكستان تقريبا كان عام أعتقد عام 95، الجامعات مفتوحة، الطلبة مع الطالبات، المش عارف إيه، السيستم يختلف، القضاء يختلف، دنيا ثانية، بلد ثاني، حياة ثانية، كوكب ثاني. فحبيت الحياة، وفي الحالة هذه عرفت إن المغامرة أو التغيير هيجيب لك أشياء كثيرة. بعد ما خلصت ورجعت للسعودية ومسكت عملي وهذا، شوي شوي وصلت لمرحلة الروتين، زي الترام اللي يمر من عندكم تحت، يطلع من المحطة الفلانية، يمر على المحطة الفلانية، يطلع من المحطة هذه، وبعدين ينزل من المحطة الفلانية. هذا عمل ما يقدر، يعني لو تطلب من الترام انه يوديك لدبي مول نوي، هو مجال عمله هنا، ممكن المترو بس الترام لا. ففي الاخير قلت يعني في النهايه وش حصير؟ طيب ما انا استشاري ذا الحين، وانا هنا وانا هنا وانا هنا، طيب وبعد يعني بعد سنتين ثلاث سنوات وش حصير؟ ممكن وزير صحه، طيب يعني وزير صحه وش سويت يعني؟ ما هو برضه كمان في الصحه وفي عمل هذا والضغط يا عمي ليش؟ خليني انجب نفسي وأرجع في حياة الهجرة من جديد وأجرب شيء ثاني جديد. لما بديت أجرب هناك متعة، في تعب بس في طعم النجاح. شوفي النجاح له طعم غريب، له طعم غريب، وحتى لو كان نجاح بسيط له طعم غريب، طعم رائع إنك أنت قدرت تحققي كذا، وصلت إلى المستوى الفلاني، وصلت حصلت على كذا، وسويت العقد الفلاني، قدرت أني أطلع على المرتبة الفلانية. أيا كان نوع النجاح، حتى لو يعني أبسط حاجة أبسط شيء، هو اسمه نجاح له طعم. أمر مهم جدا وهو المفتاح. أوعك تكوني تخشي في المود السيء أو المود السلبي، هذا قاتل، هذا أنت كذا كتبت نهايتك. الشخص اللي يدخل في السلبي تهي، مهما كان الخبر اللي جاك سيء، تأكد أنه صح لك، إنه هذا أحسن خبر لك مهما كان، فتأكد إن الخبر السيء هذا في أطرافه أخبار حلوة، حاجات حلوة لك أنت ما عرفتيها، ممكن توصلين لها وممكن ما تفهمينها، لكن حطي في بالك إن هذا الخبر كويس لك مهما كان. حتى لو الواحد يصبح الصباح ويلقى ترمينيشن من عمله، الحمد لله معناته في عمل ثاني جاي، اللي راح منك بيجيك شيء أحسن منه. في هذه الأمور كلها كيف تجي إلا أن يكون الشخص عنده تقبل التكيف السريع.
تمام. طيب خلينا نحكي عن فترة أخذ القرار، كيف قاومت التغيير؟ التغيير كتير صعب، هل كانت قرار شخصي بحت أو لا؟ كان في حواليك دائرة خلينا نقول اجتماعية، سواء من أصدقاء، من أفراد عائلة ساعدوك بالتفكير أو أخذ القرار، أو فكرت معهم بصوت عالي؟
شوفي في المستشفى معروف عني بيسموني أحيانا الوحش لسرعة قراراتي وحزمي في تنفيذ. فأذكر ذاك الوقت كان في شهر أكتوبر 2010، جيت الدوام الصباح، جت السكرتيرة أعطتني الأجندة حقت الصيفية كلها، الجدول ومش عارف إيش، شفت الجداول، بعد ما شفت الجداول قلت طيب أوكي، قلتها حطيتها على جنب، سحبت ورقة، السيد مدير المستشفى تحية طيبة وبعد أتقدم لسيادتكم بطلب استقالتي ولكم الشكر. وقعت ثنيت الورقة وعطيتها السكرتيرة، قلت هذه لا تفتح إلا غدا، غدا افتحيها وارسليها للدكتور فلان مدير المستشفى. قالت أوكي. طبعا هي في مظروف، وهذا أنا طلعت جبت سيارتي على دبي. ما في أحد عنده خبر القرار نهائي، لا من الأسرة القريبة ولا من الأسرة البعيدة، ما شاورت أحد. بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله، مريت البيت فتشطت هدومي وطلعت. كانوا أهلي اللي هي زوجتي وبناتي كانوا موجودين في جنوب المملكة وقت الصيفية، بيروحوا إيش يريحوا هناك عند أهلهم وجدانهم. سحبت شنطة الهدوم البسيطة مع لابتوب، ديك الأيام كان في لابتوب، كان تقريبا 2010، وركبت سيارتي توكلت على الله. 10 ساعات أنا في دبي. أول ما نزلت فندق جلست فيه شهر، فتحت الشركة وفتحت كل حاجة. وبعدها طلعت على الصين، تقابلت مع ناس كثيرين، وكان عندي إلمام قوي جدا في الإلكترونيات، فتعاونت معهم وقلت لهم شوفوا في عندنا مشكلة في USB. USB هذا لازم نسوي فيه حركة جديدة، إحنا نعاني منه الآن كناس مستخدمين تمام في عام 2010 بالبطء في السرعة حقته تمام. وكان ذاك الوقت USB 2 اللي موجود، وكانت السرعة النقل تقريبا حدود 25. فكذا مهندس كنا بنتناقش على أساس أن نزيد السرعة في USB 2 تمام. لو قلبتي وفتحتي من جوا تلقين الشريحة اللي تخش في الجهاز فيها 5 خطوط نحاسات، يعني 5 اتصال يسمونه 5 أو CAD 5. فقالوا ممكن إحنا نحط سادس تمام، يحال 6 خطوط، نعمله زي الكيابل حقات النت، نعطيه 6 خطوط. وفي الحالة هذه لازم نغير في المذر بورد حقت USB، نسوي كذا نسوي كذا. سوينا كذا تجارب، نجحت معنا التجارب، طلعنا USB 3. كان هذا أول إنتاج انتجته في مدينة شنزن في الصين في 2010. سويت المشروع خلصته ودخلته إلى الإمارات، كان اسم USB بلس على اسم الشركة، وبدينا الإنتاجية وكان فيها good income شوي ما شاء الله تبارك الله، فتح في السوق كله، صارت المضاربة في الأسواق. خلاص انتهى المشروع من هنا. بعدها بدأت في النفط وسوق النفط. فزي ما قلت لك هي قرار كان سريع وقرار حاسم، وما سمحت بأي مجال فيه للتردد أو للرجوع. مباشرة خدت القرار، سلمت الاستقالة، خذت عفشي وعلى دبي.
طيب كيف كان وقع هالقرار على أسرتك؟
مش مصدقين، قالوا لا أكيد رايح شهر ويرجع، شهرين وبيرجع، 6 شهور وبيرجع، سنة وبيرجع. بعد ما عدى السنة قالوا هذا ما هو راجع.
ليش ما فكرت تجيبهم؟
أجيب زوجتي هنا، بناتي كلهم بيدرسوا في المدارس السعودية، وزوجتي مديرة مدرسة في السعودية، فمعناته أنا بوقف الجيش هذا كله من شغله وعمله هذا، أجيبه هنا معناته أبحمل قراري لناس ثاني. زوجتي حتخلي وظيفتها، ليش تتحمل قراري؟ ممكن قراري هذا يصيب وممكن يفشل، ليش أحملها جرائم؟ هذا واحد. 2، بناتي تعودين على الجو السعودي، بنات عمها، بنات خالها، جداتهم، هذا كله موجودين حولهم، فجأة أجيبهم لمجتمع مختلف، ليش؟ هذا قراري أنا أتحمله، أنا ما أحمله اللي يبغى يجي معي أهلا وسهلا. بس طبعا في ذاك الوقت ما كانوا في سن أني ممكن أناقش معهم الشيء ذا، فاللي أرتعد أنهم يبقون زي ما هم. هنا على أساس كذا فتحت البيت الثاني. وشوفي إحنا بناخذ حساسية للموضوع هذا أكثر من اللازم، يعني خلينا نرجع ما قبل 1970. الزوجة الثانية والثالثة والرابعة هذا كان شيء عادي، وما كانوا يسمونها ضرة زي ما بتسمونها أنتوا الآن، كانوا بيسمونها أخت، أختي فلانة وأختي فلانة.
خلينا نقول الأعراض الجانبية لهالتغييرات اللي صارت.
طبعا حاجة زي كذا حيكون فيها زي ما بنقول حنا في لغتنا سايد افكت، أو فيها مشاكل. أولا فقدت كل الدعم الاجتماعي اللي بالسعودية. كيف؟ أنا موجود في السعودية، عندي أصحابي، عندي قبيلتي، عندي أولاد عمي، الناس هذه كل المجتمع ذا كان كله حولي. لما جيت لهنا أصبحت حالي، تحسي بغربة، تحسي بوحدة، بينما أن البلد هنا يشهد الله أنه يعاملك معاملة فوق الرائع. لكن مهما كان حني دوامة عمل على طول، أطلع مع مين؟ لا في فلان ولا علان ولا ابن عم ولا ابن خال ولا ابن، ما في إلا أصحاب، ولا أصحاب هذول كلهم أصحاب مصالح، وغالبيتهم يوم الخميس والجمعة عندهم التزامات. هذه كانت واحدة من المشاكل الكبيرة. أنت في البحر الحالي، إن جيتي الناس حترفع عليك الراية وتصفق لك، وإن طحتي حتكثر سكك. تعرف إيش معنى هذا في المجتمع العربي؟ يعني هذا الشيء غير موجود في المجتمع الأوروبي فقط، لكن في مجتمعاتنا لا. يا ويلك يا ويلك. فهذه كانت واحدة من الأشياء اللي واحد لازم يحسب حسابها، إنه يكون إنسان عنده عزيمة إن كلام الناس ما يأثر فيه. عشان كذا أرجع أقول لك إنه سر من أسرار النجاح في أي عمل، تمام، لا تنهاري أمام السلبيات.
طيب حكيت لي على موضوع أحد الأعراض الجانبية اللي هو إنه أنت لحالك هون، ما في قبيلة، ما في ربع مثل بيقولوا.
أيوة.
ربع إيه؟ شو في كمان أعراض هيك جانبية تاني تذكر؟
الوحدة
تصب بالأولى عمليا، يعني خلينا
الوحدة هذه ممكن تصب في الأولى وممكن تصب في إناء النجاح.
كيف؟
لما نتكلم على أني أنا موجود في بلد بداوم بنتي دوام الساعة 5، بعد الساعة 5 فلانة وينكم نطلع مش عارف إيش، 6 ساعات راحت في تقزير تمشيات وهذا مش عارف إيش، ويكن طلعنا البحر، طلعنا مش عارفين، طلعنا البر زي ما بنقول حنا، هذا إيش معناه؟
وقت
مهدر راح بلا قيمة. جالسين في الكافيه شو نسوي؟ فلانة جت وفلانة سوت وفلانة مش عارف إيش، والرجال نفس الشيء، نفس فلان سوى وفلان نفس، كلهم زي بعض. في نهاية الأمر نم خسروا وقت كلام اللي فتحنا فيه الجلسة، تمام؟ بينما الرجل أو الست، تمام، أنا وياك اثنين هنا في غرب عندنا حدود 6 ساعات بعد العمل فري، هذا الوقت ممكن نستثمره إما في تطوير ذاتنا في عملنا، في القراءة، بالمشاهدة، بأي حاجة أخرى، أو بزيادة النشاط. يعني أنا كفي البزنس مان بدل ما أنا شغال 6 ساعات أو 8 ساعات للساعة 5، لا أزود عملي إلى الساعة 10 بالليل وأزيد اتصالاتي مع فرضا شر غرب أوروبا والولايات المتحدة، وقت ما يكونوا بعدين عملهم أكون أنا أبدأ أتراسل معهم، يكون بسوي سيفنج للتايم في عملية المراسلات والأشياء هذه، أو أني أبدأ أسوي حاجة مفيدة، أكتب، أبني مهارتي في لغة ثانية. في 6 ساعات هذه ما أهدرها. لكل الناس الكلام ذا أنا بقوله، للناس كلها الآن، الشباب اللي طالع تزوج بدري، ادخل حياتك بدري، لا تخاف أكل وشرب والأشياء والرزق، هذا بالعكس حيتضاعف عليك. ولا تحصر نفسك في عمل واحد، لا تصير عبد عمل واحد، لا تصير عبد عمل واحد. متى ما شفت نفسك أنك وصلت للتوب ابحث عن جديد، حتى لو كنت تغير مجالك، حتى لو تغير البلد، حتى لو تغير الشريك، غير أي شيء، لأن كل ما غيرت كل ما أجبرت على أنك تطلع حاجات جديدة. والله ترى داخلنا مخزون عظيم عظيم جدا، بس حنا ما بنشغل، ما بنستثمر منه أكثر من 1-2%. وأرجع وأقول لك نفس الشيء اللي افتتحنا فيه جلستنا الطيبة هذه، أثمن شيء عندك الوقت.
شكرا جزيلا. شكرا لاستماعكم واهتمامكم. للمشاركة أو الاستفسارات تواصلوا معي عبر الواتساب 00971-561-531-592. موعدنا في بودكاست صارت معي بيتجدد الأسبوع القادم بتجربة جديدة. لوقتها ضلوا بخير واسمعونا دايما من خلال موقع أخبار الآن .net وجميع منصات البودكاست. رافقناكم في هذه الحلقة بالإعداد والتقديم أنا مها فطوم، الإخراج الصوتي لمحمد علي، والهوية البصرية من تصميم مديحة طه. إلى اللقاء.